الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فلا يزال حديثنا موصولا في باب الناسخ والمنسوخ في سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا اللقاء نعرض لمسألة مهمة أوردها شيخنا حفظه الله في مسألة صيام عاشوراء، هل كان الأمر في أوله واجبا ثم نسخ بالاستحباب، أم أن الأمر كان على الاستحباب ولا يزال مستحبا؟ وهناك عدة مسائل أوردها شيخنا في هذا الصدد، نتعرض لها تباعا بإذن الله تعالى. ونبدأ بمعرفة قول شيخنا حفظه الله، هل نسخ الأمر بالوجوب إلى الاستحباب، أم أن الأمر كما جنح الشافعي رحمه الله أنه كان مستحبا ولا يزال على الاستحباب؟
جزاك الله خيرا.
وإياكم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمعلوم أن الأمر عند الأكثرين من العلماء ما لم يكن في أبواب الآداب والفضائل، إذا كان في الأحكام، على الوجوب ما لم يصرف صارف، لقول الله تبارك وتعالى:
فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولأدلة كثيرة، منها حتى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فلو أمرهم لأصبح الأمر واجبا وإن خلفوه يعاقبوا، لكن رحمة من الله أن النبي ما أمر بالسواك. القوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى غير ذلك من النصوص. فلما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء وأمر بصيامه قبل فرض رمضان، وأمر بصيامه ولا نعلم لهذا الأمر صارفا من الكتاب أو من السنة، بل الصحابة كانوا يصومونه ويصومونه صبيانهم، كما قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها: كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن، تعني حتى تغرب الشمس. فلهذا نرى رأي العلماء القائلين أن عاشوراء كان فرضا قبل نزول رمضان، قبل نزول رمضان، بدليل القول أيضا: فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطر. فهذا يفيد أنه كان حتم أن نصوم عاشوراء قبل فرض رمضان، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هناك حديث عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، مما استدل به الشافعية على أن الأمر كان للاستحباب في أول الأمر، وهو قول معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر، قال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب أو لم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فكيف وجه العلماء القائلون بأن الأمر كان للوجوب أول هذا الحديث؟
أولا، هل ثبت هذا الحديث لديك أم لم يثبت؟
هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم كما تفضلتم في الكتاب.
بهذا اللفظ؟
نعم، بهذا اللفظ.
بهذا اللفظ؟ تأكد.
أقرأ عليكم النص؟
أقرأ النص، نعم.
أوردتم شيخنا: أخرج البخاري ومسلم من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر.
النظر في هذا الحديث من وجوه: هل هو مختصر أو مطول؟ ثانيا، هل هذا الحديث ضمن المسائل التي أخطأ فيها أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه من مفاريده أم لا، لأن في حديث آخر، في حديث أزعجتمونا يا جماعة، في حديث آخر أن معاوية رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق في عمرته، قصر في عمرته في حجته، وهذا من المأخوذ على معاوية رضي الله عنه. فكان سؤالي بس الشيخ نور، هل هو مع الحديث المطول الآخر أو جزء منه أو هو مستقل؟
من العلماء من وجه هذا الحديث أن معاوية رضي الله عنه أسلم بعد عام الفتح، فكلامه على الحال الوارد بعد نسخ الصيام في أول الأمر. أما الصحابة الذين أوردوا وجوب الصيام في أول الأمر كانوا قد صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح في أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
لا أقصد هذا، جزاك الله خير، هذا معلوم،
وإياكم شاء.
لكن أنا بس في حديث عندي الذي بس يدور في خلدي، حديث مطول لمعاوية رضي الله عنه ذكر فيه ثلاث فقرات، ونحن نجمع مفاريد معاوية رضي الله عنه. ورد علينا هذا الحديث، لكن أحب أن أسأل، هل هو متداخل معه ولا مستقل عنه؟ أنت فهمين كلامي يا جماعة؟ يعني في حديث عن معاوية أنه ذكر ثلاث مسائل في حديث واحد، من هذه المسائل أن النبي عليه الصلاة والسلام، هو في البخاري ومسلم أيضا، لكن انتقد أن معاوية رضي الله عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قصر على المروة، يعني في الحج، في حجته قصر بعد عمرته، وهذا مخالف لأن النبي، احنا كنا نستدل به على مدى
التمتع،
على جواز، لا على جواز التقصير في العمرة، على جواز التقصير في العمرة من غير حديث رحم الله المحلقين قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين، فهذا يفيد، وقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. لكن كان البعض يفهم أن النبي ورد عنه أنه قصر في عمرته فيقول ها هي سنة فعلية للرسول أنه هو نفسه قصر فاختار الأدنى وهو الحلق، والتحرير أن قصر في عمرته وهم من أمير المؤمنين معاوية في الخبر، وإنما هي كانت عمرة الحج، وما قصر النبي فيها في إن حملت على التقصير ففي عمرة أخرى ليست عمرة الحج. شاهد أن الحديث كان فيه خلل من عدة وجوه، فبسأل هل هو دخل في هذه الفقرة أم لا؟ أولا مختلف سنة نعم،
ورد يعني بهذا السنة أكثر من قصة مختصرة، منها هذه ومنها بنفس السنة، ولكن مالك الذي رواه عن الزهري في الواصلة
الواصلة
هو جمع لأنه دائما يقول أين علمه،
أين علمه؟ سأشوف المجلس.
نقل على كشتن.
حديث
نقل أشوفنا
عن
طريق.
لا.
عفوا.
هذا حديث
ابن عباس. فين المتن بس حب المتن؟
حفظه.
أيه. الشيء بشيء يذكر. كان. لم نبس أشوف أنه لإلا أن معاوية رضي الله عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه أنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. هل تعرض أحد للإدراج يا أبوي؟ شوف كده، هل تعرض أحد للقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم؟ هل أحد قال بإدراج؟ شوف، لكن على أي حال
هذه رواية يونس، هذا المتن الذي قرأت رواية يونس عن يونس عن الزهري.
نعم.
مالك رواه عن الزهري في البخاري أيضا بلفظ غير هذا اللفظ. مالك عن ابن شهاب عن حميد نفس السند أنه سمع معاوية بن سفيان عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي.
لا لا لا.
فقال
لا يعل به هذا. أين علماؤكم شهيرة ممكن تتعدد؟ يعني ممكن معاوية رضي الله عنه أخذ قصة من شعر فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما هلك من كان قبلكم أو هلكت أهل الكتاب لما اتخذت نساءهم هذه، يعني القصة من شعر. لكن على أي حال سنناقش حتى لا فرض ثبوت وعدم الإعلال أبدا وعدم الإدراج. ما وجه قول معاوية رضي الله عنه يا أهل المدينة هذا يوم عاشوراء أو عفوا على المنبر؟ كيف يقول أهل المدينة وعلى المنبر عام الحج؟ يعني مش فاهم كده اللفظ.
نعم جدا.
استنى أقرأ كده.
عام حج.
عام حج ليس على المنبر في الحج يعني.
نعم.
فالشاهد قوله في حجته هو بعد رسول الله بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي قال سمعت رسول الله يقول أهل المدينة أين علماؤكم هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم. فذكر العلماء في هذا ما حصل ما تفضل شيخ نور به وهو أن معاوية أسلم عام الفتح بعد أن فرض رمضان، بعد أن فرض رمضان، وبالطبع بعد أن فرض رمضان إذا كان سمع النبي على المنبر يقول ذلك فيكون بعد النسخ، بعد عفوا بعد فرض رمضان، يعني بعد أن نسخ صوم يوم عاشوراء. فلا إشكال إذن. نعم.
حسنتم شيخنا حفظ الله.
لكن الإمام الشافعي ممكن ينازع في هذا في ناحية التواريخ، يعني الشافعي ما الذي حمله؟ هذا الذي حمل الإمام الشافعي عليه القول بالاستحباب بأنه كان مستحبا، بأن عاشوراء كان مستحبا، فما حدث جديد لما فرض رمضان عدل الناس إلى رمضان. لكن رأي الجمهور غير رأي الإمام الشافعي في هذه المسألة. رأي الجمهور أنه كان فرضا فلما فرض رمضان انتقل من الفرض الى الاستحباب.
استدل الشافعي ايضا بحديث عائشة رضي الله عنها ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وصام المسلمون قبل ان يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه، ولم يرد في هذا الحديث امر بالصيام. فاستدل الشافعي بان هذا كان صيام موافقا لاهل الجاهليه ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه.
نحن لن نعول على فعل اهل الجاهليه، انما نعول على ان النبي امر بصيامه.
نعم.
يعني لن نعول على أنه كان أهل الجاهلية يصومون فصنعوا النبي. التعويل ليس على هذا من هذا في نعم. السنية
يعني اللي يرد في هذا الحديث أمر ورد في غيره.
ورد الأمر نعم. في غيره
نعم.
هذا هو.
نعم.
التعويل على لفظه نعم. أمر بصيامه
نعم.
قوله أمر بصيامه فقلنا بسبب أن الأمر أمر على الوجوب ما لم يصرفه صارف.
نعم.
تعولنا
نعم.
على رواية الأمر
نعم.
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 تفضل.
كما تعلمنا من مشايخنا أنه يضم المحكم إلى المتشابه والمتشابه إلى المحكم
كله.
أو تجمع بين الأدلة لا يأخذ الحكم من دليل واحد.
في جزئية قبل أن لا يأخذ الحكم من دليل واحد صدقت، لكن قبل هذه لابد من جمع طرق الحديث والنظر نعم. في اللفظة الشاذة من
نعم.
عدمها، هل اللفظة شاذت أو ليست بالشاذة، هذا الأصل في هذا الباب كله قبل أن نتجه إلى مرحلة الجمع.
نعم أحسنتم.
لأن أحيانا بعض الإخوة أو لا أقول بعض الإخوة، بعض العلماء الذين لا يشتغلون بتحرير الألفاظ لأول وهلة يحاول الجمع. يعني مثلا افترض في روايات في صحيح مسلم في في الباب الواحد عدة روايات فيها بعض الروايات قد يكون فيها إشكال مع سائر الروايات. فنرى مثلا على سبيل المثال الإمام النووي رحمه الله يجمع بين الألفاظ كلها، لكن كوجهة حديثية للمحررين من أهل الحديث أول خطوة ينظفوا هذه المتون تماما، ينظروا ما المتن الأصوب الذي عليه الجمهور يعملونه، يعني أهل الحديث أهل العلل يعملون المتن أولا، هذا عمل منصب على تحرير اللفظة ثبتت أم لم تثبت. هناك علماء آخرون ينظرون فإلى الأحاديث كلها في صحيح مسلم، المتون كلها في صحيح مسلم، ومع أن المدار واحد، المدار يرجع إلى شيء واحد، إسناد واحد، فيجمعون بينها دون التحريف. فهذا مسلك يسلكه بعض الذين ينشدون الراحة، الذين ينشدون الراحة. نحن الآن في الحقيقة يعني نسأل الله القبول منا ومنكم، الجهد الشديد مبذول في تحرير الألفاظ، لأننا نرى أئمة موسومون بأنهم مثلا أمير المؤمنين في الحديث كشعبة بن الحجاج مثلا، شعبة بن الحجاج موسوم بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الحديث في العراق في ترجمته. لكن من ناحية هو أمير المؤمنين في الحديث في جانب جوانب التدليس، حذر جدا من التدليس ويعرف التدليس من عدمه وينتقي أحاديث من أحاديث المدلسين ما يصح، لكن في الألفاظ في المتون كثيرا ما يخطئ، يخطئ كثيرا في ألفاظ المتون. كيف نكتشف نحن الخطأ؟ فمثلا إذا وجدنا سفيان الثوري مثلا، وجدنا يحيى القطان، وجدنا مثلا أثبات رواه الحديث بلفظ خلاف الذي رواه شعبة، فحينئذ بنكتشف أن شعبة أخطأ. وكل الرواة ممكن تكون في صحيح مسلم، يعني في الباب الواحد صحيح مسلم إذا أمعنت النظر ودققت تجد أحيانا بعض الاختلافات في المتون شعبة سبب من أسبابها. فأول خطوة قبل الجمع نحن نسأل عن ماذا؟ ثبوت الألفاظ. كما نسأل عن ثبوت الأحاديث نسأل أيضا عن ثبوت الألفاظ، نسأل عن ثبوت الألفاظ. وهنا أنوي على بعض أهل العلم الذين وفقهم الله لحفظ سنة الرسول لحفظ المتون، أنهم لا ينتبهون إلى الألفاظ الشاذة. يعني مثلا ممكن يكون حديث في البخاري ومسلم بلفظ اتفق عليه الشيخان بلفظ، وفي مسلم بلفظ آخر لكن أكثر شمولية من اللفظ المتفق عليه، لكن يكون في راوي هو الذي وسع في المتن والراوي فيه كلام، الراوي فيه كلام، فنتوقف شيئا ما مع هذا الراوي. مثل حديث إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء ويضع له القبول في الأرض. كده لفظ متفق عليه في رواية، وفي البغض مثل ذلك، وفي رواية مطولة وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل، رواية إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إلى آخره، كتنصيص ممكن يكون فيها كلام، لكن استشهد لا أحد سيستشهد بلفظة وفي البغض مثل ذلك. وإن رام شخص التدقيق يقول أنا واقف مع الجزئية المتفق عليها التي نص عليها من الرواة. فأكرر، يلزم التدقيق في ألفاظ الأحاديث التي مردها واحد على وجه الخصوص، التي مردها واحد. الحديث حديث عمر مثلا وجاءت عدة ألفاظ عن عمر، يلزمني أن أدقق في الألفاظ الزائدة. فالشيء بالشيء يذكر، فكنا كلفنا واحد من إخواننا طلبة العلم وفقهم الله أن يبحث في مفاريد معاوية رضي الله عنه، ليس للطعن في معاوية من ناحية من أي ناحية يعني، إنما كتدقيق في الألفاظ التي رواها معاوية في بعض المتون، هل الخلل منه هو نفسه لنسيانه وانشغاله بالإمارة، أو الخلل من أرواه عنه. فواحد مشغول بتجميعها الآن مع مفاريد ابن عمر، مع مفاريد المكسرين من الصحابة. نعم،
أحسن الله يكون شيخنا.
وعليكم.
من المباحث المهمة
يعني الأول ننتهي حتى تثبت المعلومة. أن حديث معاوية رضي الله عنه الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله على أن عاشوراء كان مستحبا ولم يكن فرضا قبل نزول رمضان، هو حديث معاوية الذي هو أنه وقف على المنبر عام حجة فقال: يا أيها الناس، يا معشر، يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيقول: هذا يوم عاشوراء لم يكتب عليكم وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فيقول: لم يكتب عليكم، حمل على أنه لم يكتب عليكم فرضه بعد نزول بعد فرض رمضان، لأن معاوية كان أسلم بعد نزول آية الصيام. هذا المختصر.
وأول لم يكتب أي لم يكتب في كتاب الله عز وجل خلافا،
صعب صعب أن نقولها،
كتب عليكم الصيام أي لم يأتي الأمر به في كتاب الله عز وجل،
صعب أن نقول هذا، لأن النبي يقول: ألا إني أتيت الكتاب ومثلهم.
مثلهم.
نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا.
الله يبارك فيك.
من المباحث المهمة التي أثارها شيخنا حفظه الله أيضا: هل يوم عاشوراء هو اليوم التاسع أو اليوم العاشر؟ وورد في ذلك حديث أخرجه الإمام مسلم من طريق الحكم بن الأعرج قال: انتهيت لابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد رداءه في زمزم، فقلت له: أخبرني عن صوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما. فما توجيه هذا الحديث؟
هذا الأخير عن ابن عباس.
نعم.
ليس عن رسول الله.
عن ابن عباس. نعم.
على عن ابن عباس رضي الله عنه. أولا، اللفظ نفسه يوم عاشوراء يعني العاشر.
نعم.
وهذا الذي جرى عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، أنه طيلة حياته من بعد البعثة يعني، يصومون يوم العاشر من شهر الله المحرم على أنه عاشوراء، فعاشوراء هو اليوم العاشر الموافق لفظا وفعلا للرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ورد أن النبي قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فابن عباس يرى أن الذي يصوم هو التاسع، لأن النبي قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لكن قدر الله أن يموت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يصم التاسع. فقال الجمهور: العاشر هو يوم العاشراء، يوم العاشر، هذا فعل النبي. وكونه قال لئن عشت إلى قبل لأصومن التاسع ليس في أنني سأفطر العاشر، ليس في أني سأفطر العاشر، لكن ابن عباس رأى رأيا موقوفا عليه أن الذي يصوم هو التاسع. بس هذا الإشكال. والجمهور على أنه العاشر كما بين أو كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن نوع على أنه لم يرد أن النبي صام التاسع والعاشر.
نعم.
وأشد ضعفا من ذلك
الحادي عشر،
فلم يرد في أي نص ثابت أن النبي صام الحادي عشر أو حث على صيامه.
إذا ما هو الأكمل يا شيخنا؟
لا، في الأسن. نعم. الأسن في الفعل الذي فعله النبي هو أنه صام العاشر.
نعم.
والذي قال النبي لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع محتمل، هل التاسع بدل العاشر أو محتمل التاسع والعاشر، فيكون من باب الاحتياط لنيل الأفضل العاشر كما صام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قول لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ليس فيه نفي للصيام العاشر، فإن شئت أن تأخذ الأفضل الصيام عن البيض صمت التاسع والعاشر. أما أن تصوم الحادي عشر على أنه عشراء أو أنه تابع العشراء فلم يثبت في ذلك نص.
نعم.
إلا مبادة مثل أحب الصيام أفضل الصيام بعد رمضان إن شاء الله محرم. الحادي عشر لم يثبت فيها أي خبر. نعم. الأجل معلق على العاشر. لم يرد في فضل التاسع حديث. لم يرد أن من صام التاسع له فضل. لكن ورد أن النبي قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع.
نعم.
نعم. جزاك الله خير.
أحسن الله لكم شيخ.
عليكم.
شيخنا بارك الله فيكم. توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. والنبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء من أول ما فرض ثم نسخ الاستحباب ورمضان كان في العام الثاني للهجرة وصام النبي عاشوراء أكثر من مرة. فما توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع ولم يصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فلعل هذا والله أعلم مندرج تحت أصل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذ كان بمكة كان يحب مخالفة المشركين وموافقة أهل الكتاب لأن أهل الكتاب أقرب من أهل الشرك. غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فكان النبي في مكة يحب مفارقة المشركين وموافقة أهل الكتاب سواء في نهاية فرق الشعر أو في سدل الشعر في نهاية الفرق أو السدل أو غير ذلك
والقبلة
في أول أمرها. لما انتقل إلى المدينة كان في المدينة في أول أمر انتقال النبي عليه الصلاة والسلام مسلمون لكنهم قلة في الأول مشركون عبدة أوثان منافقون يهود واليهود كان لهم عدد كبير كان في عدد من اليهود في المدينة يهود بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة خيبر بعيد عن المدينة بعيد عن المدينة المسافة فكان لهم شأن كان لهم شأن وشوكة. فلما تمكنت أو أصبح الإسلام دولة قوية وأصبح أهل الشرك في المدينة عددهم قليل جل أهل المدينة أسلم مع نفاق من نافق وما فأحب النبي أن يخالف أهل الكتاب عليه الصلاة والسلام فيما لم يمر فيه بنص حتى يكون للمسلمين سمتهم حتى يكون المسلمين صبغتهم المخالفة لأهل الكتاب. فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والله أعلم. هذا الوجه الذي يرتضى والله أعلم. ويقال قول آخر أيضا أن النبي في كل هذا كان يتكلم بتوقيف بوحي يوحى إليه فما أوحي إليه أن صم التاسع إلا قبل وفاته بعام. وهذا قول قوي أيضا في التوجيه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
وفيكم شيخ.
لو يسمح الوقت نعرج على اهتمام الشيعة الروافض بيوم عاشوراء والتحذير مما يفعلونه في ذلك اليوم.
الشيعة البعداء البغضاء الشيعة يفعلون في عاشوراء وفي غير عاشوراء أفعالا لم ترد لا في كتاب الله ولم ترد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون في يوم عاشوراء كما لا أخفى عليكم يضربون أنفسهم ضربا يقطعون أجسامهم بالضرب واللطم فمخالفون من عدة نواحي يعني أمرهم كله محدث وليس محدث فحسب بل مخالفات لشريعة الإسلام متشبه باليهود في جل شؤونهم. المقام لا يسمح باستطراد أعمالهم المقام لا يسمح أبدا. لم يرد فعلهم هذا الرسول بحال من الأحوال على الإطلاق فلطم الخدود كبيرة من الكبائر، شق الجيوب كبيرة من الكبائر، أذى المسلمين كبيرة من الكبائر، أذى النفس بالضرب وجرح الوجوه أصلا لا يجوز بحال من الأحوال. الابتداع في الدين كله، سؤال علي والحسين، الندب وال يعني ما يتحمل المقام. إذا كان عندك أنت زيادة زيدها، لكن أنا
عفوا شيخ،
الكلام طويل عليه في هذا الباب.
الله يحفظكم شيخنا. لو كان لأحد إخواننا سؤال قبل أن ننتهي، تفضل دكتور محمد.
الله يحفظكم. عشت إلى قابل لم تأتي في السعيد إلا من طريق يحيى بن أيوب الغافقي.
ها؟
لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع لم تأتي إلا من طريق يحيى بن أيوب الغافقي السنة.
أنت تقول ذلك؟
نعم.
بعد بحث الاستقراء.
بعد بحث. نعم. بحث
أم اللفظ الأصح؟
اللفظ الأصح ما روى سعيد بن جبير وغيره عن ابن عباس. أن رسول الله سلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه.
هذه الدعوة التي ذكرها أخوكم حفظه الله تعالى لا نستطيع اعتمادها بهذه السهولة إلا بعد مراجعة ألفاظ الحديث كما سبق.
مسلم أول متابعة بعد هذا السنة أول متابعة. المتابعة أيضا فيها كلام، المتابعة الموقوفة على ابن عباس وليس بهذا النص. أخذ حديث الضمان الرفع لكن فيه نكرة.
ادعى أحد الإخوة أن لفظة لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع تفرد بها يحيى ابن أيوب الغافقي، ولأول وهلة يمكن أن يقبل قوله في أن لأن يحيى ابن أيوب الغافقي إن سلم له قوله بأن يحيى تفرد بها. يحيى بن أيوب الغافقي هذا في اثنان اسمهم يحيى بن أيوب، يحيى بن أيوب المقابري شيخ مسلم، ويحيى بن أيوب الغافقي بعد مسلم بشيخين أو ثلاثة. يحيى بن أيوب المقابري ثقة ثبت، يحيى بن أيوب الغافقي معروف بالأخطاء ومن العلماء من يضعفه. الشيء بالشيء يذكر، أرد حديث على سبيل المثال حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل يصلي فافتقدته عائشة قالت: فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان. يحيى بن أيوب الغافقي يروي ما يفيد أنهما ملتصقتين، والفرق بين الانتصاب والالتساق. الغافقي روى ما يفيد أنهما ملتزقتين، غير الغافقي من الرواة وهما منصوبتان. فطبعا هذه ستؤثر على صفة السجود يعني من ناحية الالتساق أو فوهم الغافقي في ذكر ذلك، خطأ العلماء في ذلك. ليحيى بن أيوب الغافقي عدة ألفاظ يخالف فيها غيره، وهو مختلف فيه من أصله، ولذا اختلف عالمان فاضلان جليلان رحمة الله تعالى عليهما، شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله مع الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله شيخنا رحمة الله عليه، في حديث يا سرية الجبل الجبل، لما كان عمر يخطب على المنبر وفجأة كان قد أرسل أميرا له يقال له سارية في غزوة من الغزوات في دولة أخرى، فبينما عمر يخطب استحول في حديثه يقول يا سارية الجبل الجبل يا سارية الجبل الجبل. الصحابة الذين في المسجد ما الذي حدث لعمر يقول يا سارية الجبل الجبل؟ سارية هنالك سمع مع أصحابه في دولة أخرى قول عمر يا سارية الجبل الجبل، فتحصن بالجبل فنصره الله، تحصن بالجبل فنصره الله. فلما جاء سارية وأصحابه ما عمر غير موجود، كيف سمعوا الصوت تعجبوا، فجاءوا لأهل المدينة فأخبرهم أن عمر قال كذا. هذا الحديث من طريق يحيى ابن أيوب الغفق. شيخنا الشيخ مقبل هو يصنف في دلائل النبوة، صحيح المسلم من دلائل النبوة، أعرض عن إرادة بسبب يحيى ابن أيوب الغفق. الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه قال لأن الحديث فيه قصة قبله وحسنه، لكن بغض النظر عن هذا كثيرا جدا ما يروي يحيى بن أيوب الغافقي ألفاظ يخلف فيها غيره. لكن دعواك يا شيخ محمد التي ادعيت أن يحيى بن أيوب الغافقي هو الذي تفرد بلفظة لأن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، دعواك أنه المتفرد بها تحتاج إلى استقراء وإعادة نظر، فقد ذكر بعض الفضلاء أن لهم متابعات، فلا نقبل بسرعة القرار في هذه في هذا المجلس الضيق، لازم لها مجلس واسع تبحث بحثا جديدا. وكلام رسول الله يولى أعظم الاهتمام، أعظم الاهتمام، أعظم من دراسة الطب ودراسة الهندسة ودراسة العلوم والفيزياء والكيمياء. حديث الرسول يولى أعظم الاهتمام، الارتجال فيه لا يجوز. لك تنقل عن النبي الأمين وتنقل تشريعات، فيحتاج إلى إعادة نظر، والله أعلم. احنا قلنا إلى أن يا شيخ محمد، نعم تفضل. لأن بقيته لأن عشته هو يبحث لزر الكمبيوتر أحيانا يخونه، يعني طردناك بماذا؟
مشكور ان هو هذا الشيء
بالتصديق. تفضل. ماشي، احد له سؤال اخر؟ طيب، نشكر فضيلة الشيخ نور
احسن لكم الشيخ
الاعلام حفظه الله تعالى
الشيخ
على تفضله بالزيارة وقيامه مقام اخينا الشيخ عمرو بن عبد البديع رحمة الله على والده.
امين.
فقد توفى الله والده بالأمس، فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
آمين.
وأن يسكنه فسيح الجنان.
آمين.
وأن يجعلها الليالي مباركة عليه وعلى أمواتنا وأموات المسلمين جميعا.
آمين.
وأن يرزق أهله الصبر والإيمان.
آمين.
وحسن استقبال قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. كما علمهم ربهم وكما علمهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. فرحمة الله على والد الشيخ عمرو بن عبد البديع وعلى والدينا وعلى المسلمين والمسلمات. ثم شكر الله للشيخ نور ابن شعلان حفظه الله على تفضله بالمجيء مكان أخيه نور لمناقشة بحث الناسخ والمنسوخ، وجزاكم الله جميعا كل خير وبارك فيكم.
شكرا لكم شيخنا، هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
ولا تنسوا صيام غد الاثنين إن شاء الله. جزاكم الله كل خير.
وإياكم شيخنا، جزاكم الله خيرا.